أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. الفرع الجديد في هذه المسألة هو المعاملة المحاباتية، إذ الراشي أو الباذل تارة يبذل المال للقاضي مباشرة بأن يسلمه المال بعنوان الرشوة أو بعنوان الحكم له أو بعنوان الجوع أو الأجرة على ما تقدم، وأخرى لا يسلمه المال مباشرة، وإنما يصل المال للقاضي لا بالمباشرة، وذلك بأن ينشئ معاملة مع القاضي ويدفع أزيد من العوض إذا كان هو مشتريا، أو يقبض أقل من الثمن لو كان بائعا، كمن يبيع مثلا كتاب كما يمثل شيء مثلا ب10 دراهم، عند كتاب قيمته 10 دراهم ولكن يبيعه للقاضي بدرهم، قاصدا بذلك إيصال ال9 دراهم للقاضي في مقابل أن يحكم له، كمن أعطى القاضي مباشرة ثمنا أو مبلغا من المال اللي هو 9 دراهم بقصد أن يحكم له. السؤال الذي يقع: ما هو حكم هذه المعاملة؟ هل هي رشوة أو لا؟ وهل تحرم أو عفوا وهل تصح أو لا؟ فعدنا يعني الحديث في نقطتين، النقطة الأولى أنه رشوة المحرم أو لا، والنقطة الثانية أنه يصح أو لا يصح. في مقام الجواب المصنف يقول: المسألة تتصور على صور ثلاثة أو صور ثلاث. الصورة الأولى أن يأتي المكلف الباذل نسميه بالمعاملة من دون قصد المعاملة أصلا، وإنما تمام قصده ونظره إلى المحاباة، بحيث لو علم أن المكلف أن القاضي لا يحكم له ولا يريد أن يوصل إليه فرق الثمن لما أنشأ المعاملة أصلا. فإذا في الصورة الأولى ينشئ معاملة، ينشئ البيع، ولكن لم يقصد البيع أصلا، وإنما يقصد المحاباة، يقصد إيصال ما كان ثمنه 10 دراهم أو 10 دنانير بدرهم، فتمام نظره هو المحاباة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقصد المعاملة، يقصد البيع، ولكن يجعل المحاباة في مقابل الحكم، يعني كأنما اشترط ضمنا على القاضي أن المحاباة وفرق السعر في مقابل أن يحكم له، التفتوا وياي، بحيث لو علم البائع أن القاضي لا يحكم له يجري المعاملة البيعية لكن لا يحابيه. يعني لو علم أنه لا يحكم له يبيعه بعشرة دراهم، هاي بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى لو علم أنه لا يحكم له لا ينشئ المعاملة أصلا، هو ما عنده نية بيع الكتاب، لكن إنما أراد بيع الكتاب من باب شنو؟ من باب تحقيق المحاباة. أما في الصورة الثانية أن البائع على كل تقدير يقصد البيع، هو يريد يبيع الكتاب، لكن المحاباة الإنقاص من الثمن جعلها في مقابل الحكم والقضاء، فكأنما وجود شرط ضمني، كأنما قال له أبيعك، أو إذا بالدقة أنقص لك الثمن بشرط أن تحكم لي. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس الثانية، ولكن يجعل المحاباة في مقابل كسب ود القاضي، يعني يجعل فرق الثمن بمقابل تحصيل محبة واستمالة قلب القاضي بداعي أن يحكم له في حال الحكم يكون متأثرا بهذه الهدية وبهذا التعاطف معه فيحابيه بهذا الداعي. هذه الصور الثلاث. أما الصورة الأولى والثانية فالمصنف يقول هذه رشوة وواضحة. لماذا؟ لأنه على ما تقدم من الرشوة، من تعريف الرشوة بأنه بذل مال في مقابل الحكم، وفي الصورتين الأولى والثانية التعريف ينطبق، فأنه في الصورة الأولى بذل المال وهو المحاباة، التسعة دراهم في المحاباة بمقابل الحكم. الثانية، الصورة الثانية أيضا ينطبق عليه أنه بذل المال في مقابل الحكم. نعم الفارق بينهما أن الصورة الأولى لم يقصد المعاملة، لم يقصد البيع، وفي الصورة الثانية قصد البيع، لكن في الصورتين هناك قصد من البائع لبذل المال بمقابل الحكم، فإذا ينطبق عنوان الرشوة. وإذا ينطبق عنوان الرشوة يعني بعد محرم. وأما الصورة الثالثة فهي بمنزلة الهدية، أو عفوا هي هدية وبالتالي هي بمنزلة الرشوة، حيث تقدم سابقا أن الهدية ولو كانت بداعي تحصيل الحكم لم تكن بمقابل الحكم مباشرة، وإنما بداعي تحصيل الحكم، فهي ملحقة بالرشوة. إذا ملحقة بالرشوة تكون محرمة أيضا. هذا بلحاظ الحكم التكليفي. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ وأما بلحاظ الحكم الوضعي فهل يحكم بصحة هذه المعاملة أو لا؟ فما جاء به من المعاملة هل يكون محكوما بالفساد والبطلان أو لا؟ المصنف يعبر بهذا التعبير: وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. يعني المصنف يقول بالفساد وأن هذه المعاملة فاسدة، ولكن لم يبين الوجه في الفساد، ولعل الوجه في الفساد والله العالم كما أشار بعض الأعلام أحد أمرين، أحد توجيهين على نحو منع الخلو يعني قد يكون كل منهما وقد يكون أحدهما. الأول أن وجه الفساد هو ما يظهر ويستفاد من لسان الأدلة الدالة على حرمة الرشوة أو حرمة البذل في مقابل الحكم، حيث عبرت بالسحت في بعض الروايات، عبرت بالسحت. وهذا اللسان كما يكشف عن الحرمة التكليفية للفعل المأتي به من المكلف، كذلك يكشف عن حرمة التصرف في المال، فإن تعبير الإمام بالسحت فيه ظهور بفساد المعاملة، أو قل فيه ظهور بحرمة التصرف بالمال الواصل إليه. وإذا كان التصرف بالمال الواصل إليه محرم، هذا يعني أن المال المدفوع باق على ملك مالكه، على ملك الباذل، ولا يخرج منه ويدخل في ملك القاضي. بالتالي المعاملة أو البذل يحكم بالفساد، يعني بعدم تملك القاضي للمال المدفوع إليه. هذا وجه. والوجه الثاني أن تكون المسألة في المقام متفرعة على المسألة الأصولية المعروفة، وهي على أحد المباني فيها، وهي أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. لكن هذا يحتاج إلى شنو؟ تصوير.
Thank you.
لا يضمن بفاسده، إذ كل معاوضة مضمونة في صحيحها فتضمن في فاسدها. فحينما شبهت الرشوة بالمعاوضة هذا يقتضي إثبات حكم المعاوضة بلزوم الضمان في صورة الفساد ولا يقتضي ما أردته بإثبات عدم الضمان. إن قلت شوية نستعجل وياي، إن قلت لعله هناك استثناء، ربما في بعض المعاوضات إلى غير العوض، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالأجارة، فربما يدعى أنها غير مضمونة، يعني أن العين المستأجرة غير مضمونة إذا قبضت أو إذا قبض بالإجارة الفاسدة. يجيب: لكن هذا كلام آخر، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة، يعني كلام اللي يقول في قبال العين، وإن كان بالهامش ذات قروب بعد ما عندنا وقت بيّن هذا المعنى. والتحقيق المصنف يقول في النهاية أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان. فمن الغريب أن هذا المعاصر يستدل بوجهين، أحدهما يثبت عدم الضمان والآخر يثبت الضمان. فروع في اختلاف الدافع والقابض، يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. بنانا اليوم يبقى لنا دقيقتين نقرأ رواية نتبرك بها، ولكن الظاهر لا رزق لنا في ذلك إن شاء الله في الأيام الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.